لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتغدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك، ما خاب سيدي من تمسك بكم. أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. لحفي لفتيان تداعوا للفناء فكأن لهم طير الفناء حبيب وبقى حشاشة فاطم من بعدهم فردا علي النائبات تنوب اتأمل في الأبيات يدعو على هل من مجيب لا يرى إلا الأسنة والسيوف تجيب فثنى لتوديع النساء جواده ومن الظما في القلب منه لحيب فدعاهم قوموا إلى التوديع من قبل الفناء إن الفراق قريب. تتحمل البيت لولا فتبادرت تلك النساء حواسرا وبدا لها نحو الحسين نحيب فتضمه هذه وتلك تشمه وتقول تلك ودمعها مسكوب الله يا أبا عبد الله أفهل لنا بعد التزود نظرتان أخرى وهل بعد الفراق تأوب؟ استحضر قلبك فأتته زينب والمصاب يقودها لأسلها بين الضلوع زبيب وحوت عليه تضمه وتشمه والدمع مثل المرسلات يصوب. أبو علي الله الله في أيتامنا الله في تلك النساء فما لهن قريب. هنيئا اللي يبكي على الحسين في هذه المواطن. أخذ الحسين يوصي على زينب بوصاياه العظيمة. يلا ويا الحسين يوصي بتغسيله وتجفينه وصلاته. يلا أصواتكم عالية. يوصي بتغسيله وتجفينه وصلاته ودفنا بقبره وبالعزا يوصي بنات وظل بكلام مذوب حريمه وخواته ما يتركوك القوم يا زينب توصلين. يلا أصواتكم عالية. لكن إذا شفت الجنازة عطلوها نخ العدا خلهم يا زينب يحضروها يجيبوا جفن لها وتالي يقبروها ورد المخيم مقصد وداع النساوي. أصواتكم مو مقبولة بوداع الله يصيح زينب يا سكينة حافظكم الله وطبق صحنا يا ولينا عنا تروحوا من بعد وصيت بينا وحسين يسترجع وبس يدير بالعين فرت حواسر والإزير بالحال طاحت وإذ جلد الزينب على الشدة. الله الله صوتك عالي. فرت حواسر والإزير بالحال طاحت والكل على حسين شبحت والروح راحت وتجلد الزينب على الشدة وصاحت بعدك يا خويا هالحراير تلتجي شاف البصر لا شلشل الليل بظلامة وكلها حريم وفاقدة وعندها الله وهالعسكر المشوم ما ندري اش مرامة ياهو اللي صالحة تريد رجال ظفري صوتك عالي حسين أنا وياك كل شدة أصالي بقوة عزم ما دام عايل لك اقبالي لا رحت يا ابن امي انا شي صار ما ينوصف حالي وعدوانك ملحدي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. بمناسبة مرور الذكرى العظيمة لزواج النور بالنور هذه المناسبة المباركة ارتأيت أن أذكر شيئا فيما يرتبط بمسألة الزواج الذي يمثل أساسا مهماً لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الإنسان بنحو يتناسب مع المقام وبعداً عن الإطالة. فالحديث في هذا المحور الأساسي المهم لا تقتصر البراهين على إلهية الدين والقرآن على البراهين العقلية، يعني حتى نستدل على إلهية القرآن وأنه من الله وعلى إلهية الدين وأنه من الله، هناك براهين عقلية كثيرة ولكنها لا تقتصر على هذه الأدلة والبراهين، وإنما يمكن لنا أن نستشهد بالقوانين والتشريعات الإسلامية على كونها من الله تبارك وتعالى، يعني نمط القوانين ونوعية الحلول التي بيّنها الله تبارك وتعالى في قرآنه وبينها أهل البيت عليهم السلام في سيرتهم كدليل على أنها على أن هذا الدين وهذا القرآن من الله تبارك وتعالى. فبنحو من الاختصار، لو قارنا بين الحلول التي ذكرها القرآن الكريم لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الإنسان والحلول التي قدمها المقنن البشري، وجدنا هناك فروقا كثيرة جدا. تأمل معنا جيدا، نقطة مهمة حتى نأتي للنقطة الأساس في البحث، ولكن لابد أن نطل بهذه الإطار المهمة. إذا جئنا إلى الحلول الإسلامية للقوانين الإلهية، نجد أنها تتميز وترتكز على الفخامة، على العمق والغزارة في الأساس الذي عليه تبتني تلك الحلول والأطروحات الدينية. أما إذا جئنا للمقنن البشري، يعني الإنسان في تقنيناته وتشريعاته، نجد أن القاعدة التي ينطلق منها سطحية، نجد ضحالة في العمق في حل هذه المشاكل. تعالوا معنا لنستوضح هذا المعنى من خلال مشكلة، إن صح التعبير، مشكلة فتاكة للفرد الإنساني وفتاكة على مستوى أكبر للمجتمع كله، ألا وهي مشكلة الجنس، بتعبير بعض العلماء الاحتباس الجنسي. تعلمون أن الإنسان من الأمور الفطرية عنده الأكل الشرب، متى ما جاع يذهب إلى الأكل، متى ما عطش يذهب إلى الماء. كذلك هناك غريزة، هناك حاجة وهي الجنس، ولكنها تحولت بفعل عوامل خارجية إلى كارثة تهدد الإنسان وتهدد المجتمع. ما هو الطريق لحل هذه المشكلة؟ التفت، هذه المشكلة أصبحت الآن سبب في دمار الإنسان وهلاكه وتضييع الطاقات والقدرات عند الشباب. كيف نحل هذه المشكلة؟ حتى تعرف عظمة القرآن وعظمة أهل البيت في حلهم لهذه المشكلة، لابد أن تطل إطلالة سريعة على ما قدمه البشر الآن في الغرب، في الشرق، من ينادي بحقوق الإنسان، كيف أنهم قدموا حلولاً لهذه المشكلة. بتاع دقيق، ها، شفتوا إذا واحد عنده احتباس في البول شنو حالة تصير؟ يقدر يركز؟ يقدر يعطي حل؟ يقدر يستقيم في حياته مدة دقائق؟ ها، إنسان محتبس مثلا في البول يحتاج إلى أن يذهب للحمام، ماذا يصنع؟ يموت. هذا التعبير قرب شوية للاحتباس الجنسي. كيف يصنع الإنسان مع هذه المشكلة؟ الفارق بين المنظومة الدينية وما قدمه المقنن البشري يمكن أن نختصره في أمرين. التفت معنا جيدا، يعني مو ألا فقط في الحل الجنسي، ها، في المشكلة الجنسية، لا، في أبعاد كثيرة المشاكل التي يعاني منها الإنسان. الأمر الأول، يتجه المقنن البشري للحلول السريعة والسطحية. يعني الآن مشكلة موجودة، يعطيك حل سريع ومؤقت. أنت عندك احتباس جنسي، هذه الأمور مفتوحة أمام الإنسان ليتخلص من هذه المشكلة، فتح باب الانفتاح على مصراعيه. بعد شنو النتائج؟ ما هي العوائق المترتبة على هذا الأمر؟ كل شنو؟ بعدين نحله. فحلولهم سطحية وسريعة، لكن عندما نأتي للقرآن الكريم، عندما نأتي للمنظومة الدينية، لا نجد أنها حلول جذرية أساسية تضرب في أصل المشكلة لتعطي تلك الحلول التي يمكن أن تحل المشكلة من دون مضاعفات ومن دون أن تنتج مشكلة أخرى لعلها أعظم من المشكلة الأولى. واضح من الأولى؟ الآن مثلا بتعبير العلماء، شفتوا الصيدلاني عندما يعطيكم وصفة طبية يقول لك هذا الدواء يناسبك لكن فيه مضار جانبية، مو صحيح؟ يعني تحمل، ها، يمكن دوران، غثيان، لابد أن تلتفت الحالات التي تنتابك جراء شربك لهذا الدواء. يعني ما أعطاك حلا كليا للمشكلة، وإنما حل سريع مؤقت لهذه المشكلة ترتبت عليها مشكلة أخرى، لا نعطيك حل لرفع المشكلة من أساسها. إذا الفارق الأول أن الإسلام والقرآن نظر إلى أن الإنسان له قوى نازلة وله قوى صاعدة، العقل جنود الرحمن جنود الشيطان، وقيمة الإنسان في قواه العليا مو في قواه السفلى. لا، الغرب العكس جعل قوام الإنسان وحياة الإنسان في وين؟ في قواه النازلة. تراه يصرف، تراه همه الكبير كيف يلبي هذه الحاجيات. ترى الآن حتى أبين لكم خطوط المسألة، الآن إحصائيات عالمية وصل عدد كبير للدول العربية، الدول الأولى بتعبيرهم، وصلت الحالة في هذه المشكلة للإدمان الجنسي. يعني نسمع واحد والعياذ بالله مدمن مخدرات، مدمن هكذا، هناك بعض الناس عندهم هوس لهذه الدرجة يعالجون منها. النمط الثاني في الفرق بين التقنين الإسلامي والتقنين البشري، هذه ميزة الإسلام، ميزة المنظم الديني، وهو أنه يبتدئ في تقديم الحلول والعلاجات للمشاكل التي يعاني منها الإنسان، يقدم حلولاً قبل أن تظهر المشكلة. التفتوا يا شيخ، قبل أن تظهر المشكلة هناك شنو؟ هناك حلول قبل أن تظهر، حتى لا تظهر هذه المشكلة، بتعبير آخر وقاية قبل شنو؟ قبل العلاج. وهذه هي الميزة. ها، احنا الآن على المستوى التربوي، على المستوى الديني، البعض من عندنا ينتظر إذا ظهرت مشكلة ظاهرة مثلا عقائدية، ظاهرة أخلاقية، الآن بحمد الله العلماء والخطباء شنو يحملون على عاتقهم لحل هذه المشكلة. إنزين، وين كنتم قبل هذا كله؟ التحصين قبل أن تقع المشكلة. ميزة الإسلام أن هذه المشكلة، وهي المشكلة الجنسية، قبل أن تظهر، هذا الشاب هذه الشابة عندهم حاجة جنسية، كيف نرتب هذه الحاجة، كيف نجعلها في القوالب الدينية من دون تطرف، من دون أن تصل إلى حالة مرضية، حالة تمثل ذنب يعيشه الإنسان في حياته. هناك قوالب، هناك خطوات دينية قدمها الإسلام حتى لا يقع الإنسان في هذه المشكلة. أسألكم، أيهما أعظم؟ أن يقع ولدك في المشكلة ثم تبدأ وتنبري في حلها، أو أنك لا قبل أن تظهر فيه شنو عندك خطوات عملية؟ أيهما أعظم؟ وش تقولون؟ تخلي ولدكم لما يوصل ما يتخلص، لو ما يتخلص تتمكن من حلها أو ما تتمكن؟ هذه مسألة صعبة جدا. لا، علينا أن ننبري في أول الخطوات الوقائية حتى لا نقع في هذه المشكلة. وهذه أنت برنامج تربوي أخلاقي قسو على كل حياتك، في كل مسيرة حياتك عليك أن تبدأ في الخطوات التي تقيك من هذه المشكلة. لكن عندما نأتي للمنظومة البشرية عند البشر، لا ينظرون متى يقع الإنسان في المشكلة ثم يبدأون. إذا فهمنا الآن هذا المعنى، الآن نحن أمام مشكلة، مشكلة الجنس، المشكلة الجنسية عند الإنسان، كيف نحلها؟ كيف نحل الاحتباس الجنسي؟ كيف نحل هذا الانفجار الذي يعيشه الإنسان الشاب في حياته؟ ترى الآن مشاكل حتى المتزوجين يعني عندهم حالة من الزلزلة والزوبعة والشبح الذي يهدد هذا الكيان لعدم وجود هذه الخطوات التي تحرص الإنسان من أن يقع في هذه المشكلة. تعالوا معنا الآن على نحو السرعة نذكر لكم الخطوات الدينية قرآنا ورواية لحل هذه المشكلة. الآن ما نتكلم عن المشكلة بعد أن تقع، أنا كلامي الآن في الحلول قبل ماذا؟ قبل أن يقع الإنسان في شرك هذه الظاهرة الخطيرة المربكة والمهددة لوجود الإنسان. إذا جئنا للقرآن الكريم، إذا جئنا إلى روايات أهل البيت، نجد أنهم يؤكدون، يحثون على ضرورة البحث الجاد عن من تشترك معها في حياتك، وكذلك الزوجة تختار بعناية للرجل الذي تشترك معه في حياتها في هذه البناء العظيم الإلهي المقدس. تأكيد، مو عبث، مو حالة عشوائية بدون تنظير، لا، هناك أسس، أساس الإيمان، التقوى، الكفاءة الإيمانية، الكفاءة العلمية وغيرها من هذه الشروط. أتأمل، هذه كلها خطوات حتى هذا الولد ما يقع في هذه المشكلة. اكتبوا لها جيداً، ها، أنا قاعد أعطيكم خطوات بعيدة، قد يقول الآن شنو ربطها في النقطة، أقول لا، الآن قاعد أعطيك من الأساس ونصعد حتى نصل إلى النتيجة. أول خطوات هي التأكيد على الشريك، على الشريك، الزوج أو الزوجة على حد واحد، مو والله غني وفقير وجميل ومو جميل ومن أسرة، لا، هذه كل اعتبارات مادية. الأساس هو الإيمان والتقوى. من يحفظ هذا البناء، هذا البيت الإيماني، ليكون مفعما بحالة الإيمان والتقوى. بعد ذلك، بعد الآن ما بعد الاختيار، وقعت النطفة في المكان المناسب، في البيئة المناسبة، قدر الله لك الولد، قدر الله لك البنت، في أحكام لو ما في أحكام، كل هذه الأحكام تسهم حتى لا نقع في هذه المشكلة. قرآنا رواية، هناك أحكام فقهية ألزمت الأولاد بأن لا، أو تعبر عند العلماء بآيات الاستئذان، يعني الولد مو في كل وقت يمكن أن يدخل على أبويه، مو كل وقت، هناك أوقات معينة غير مسموح فيها، قبل البلوغ، بعد البلوغ، قبل البلوغ هناك أوقات يعني مفتوح، أوقات معينة، كذلك بعد البلوغ شنو؟ هناك أوقات. أهل التحقيق من المفسرين يذكرون هناك سر، لعل الرواية تبين هذا المعنى، لماذا هذا التأكيد في الآيات القرآنية على الاستئذان؟ هذا الجو أن تحافظ أن لا يدخل الولد أو البنت على الأم والأب في هذه في غرفتهما، في أي الحالات التي لعلها أقول تؤثر في وجود هذا الطفل فيما بعد. لا حي السهل تراها، الآن الطفل هذا أبو سنتين، أبو ثلاثة، أبو أربع، كمبيوتر ما شاء الله يلتقط هذه الصور، حافظة عظيمة وعجيبة، ها، مو تقول هذا جال ما يدرك أو ما يستوعب، لا، عنده ذاكرة وعنده تخزين لهذه الصور، لعله والعياذ بالله تؤثر فيه فيما بعد. إذن هذه النقطة، الخطوة الثانية، الآن باختصار أقول خطوات الاستئذان بعد أن يبلغ، بعد أن تبلغ البنت، بعد أن يبلغ الرجل أو الصبي، هناك أمور، لو لا نقول من الأمور الأساسية لحل المشكلة الجنسية المهددة لوجود الفرد هو الحث على الزواج المبكر. الزواج المبكر حل ديني، ها، مو لا نحن النادي بالحلول الغربية بحجة الدراسة، بحجة الصغر في السن، ويلا خلهم يكبرون شوية. الزواج المبكر حل ناجع، حل واضح لهذه المشكلة التي يعيشها الإنسان، وهي الاحتباس الجنسي. صار واضح الصورة؟ يعني أنت الآن بينك وبين الله واحد يتزوج في سن مبكر 20-22 بحسب الظروف التي تؤاتي الإنسان، وبين إنسان يتزوج في 30 وبعد 30، حال واحد؟ لا، مو حال واحد. حتى لو الإنسان يقول لا والله ما يتغير عندي حال، لا، واقعا نفسيا روحيا عقديا ما يعيشه الإنسان في واقعه يجد هناك اختلافا كبيرا بين الأمرين. فهذا معنى مهم أيها الأحبة، هذه الثقافة الدينية، هذا الحث الأكيد من أهل البيت عليهم السلام للزواج المبكر لتهيئة الظروف لهذا المعنى، رفع الموانع والمعوقات عن الزواج المبكر. الآن انعكست الصورة وأصبح هنا وأصبحت هناك ثقافة مغايرة لما يندب إليه القرآن وأهل البيت. العجيب في الزواج وفي هذه الرابطة المقدسة والناموس الإلهي الكبير أنه أما بينته الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام. أعطيك الحين الجانب الآخر حتى تعرف المعنى أكثر. الناس مشغولين بالمادة، مو صحيح؟ بأرزاقهم، بزيادة المعاش، بتوفير أسباب زيادة الوفرة في العيش، يشوفه يبحث يمين وشمال عن كل وسيلة تساهم في زيادة ماله وعيشه، متناسيا الجانب الديني في المسألة واعتماده الكلي على الجانب المادي. الروايات والقرآن تبين أن من أسباب زيادة الرزق ووفرة العيش، إذا كنا نبحث عن الجانب المادي، ها، من أهم الأسباب في ذلك الزواج. إذا أنت الآن تبحث عن العمل في سن مبكر، أسأل هاي ولا أحبة، إذا كان الأب والأم وأنت أيها الشاب تبحث عن الشغل في سن مبكر، ليش؟ حتى تجمع لك الثروة، مو صحيح؟ إنزين، هذا سبب آخر، ليش ما تطرقه؟ هذا باب آخر. يعني في الوقت الذي يبحث الإنسان فيه عن الأسباب المادية، هذا سبب مضمون إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. شوف ذي الآية، والله واسع عليم، عند علم وصاحب الغنى واسع عليم. في الرواية عن الصادق عليه السلام، الرزق في النساء أو مع النساء والعيال. شوف تعبير لطيف، مقرون، ها، مع شنو؟ مع يعني ملازم. الرزق مع النساء والعيال، مع أن الآن الثقافة عكس ذلك، نخاف نجيب أولاد، من يرزقهم؟ من يعطيهم؟ رزق مع العيال. نختم الحديث بهذه النقطة حتى لا نطيل. إذن هذا المشروع الكبير، هذا المشروع الإلهي والناموس الديني، وهي علاقة الزواج التي توفر أسباب الراحة والعيش وسعة المال، وكذلك على المستوى العقدي الذي يعيش الإنسان في حياته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من تزوج شنو؟ أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. مشروع لضمان العقيدة، لثبات وإحراز الإيمان في وجود الإنسان. لذلك ليس من العبط أن نجد هناك الفتاوى والتحذير الديني من الزواج من المشركين والكفار. ليش ما يجوز؟ ليش هناك نهي، هناك تغليظ في هذا المعنى؟ نقول لأن العلقة، تأمل في معنى جيدا، حتى العلقة الزوجية تتجاوز مسألة العاطفة والتقارب الجنسي إلى أن تتحول إلى عقيدة وهوية، مو صحيح؟ أنت الآن إذا الزوجة عشقت زوجها وأصبح هناك انصهار عاطفي، مو تتحول هذه العاطفة إلى التبعية؟ هو على الدين ونوية، كل ما يتبناه من عقيدة من أفكار، الزوجة تكون تبعية لذلك. هذا الخطر، في الخطر والمحذور من ماذا؟ من تكوين هذا البناء العظيم من زوجة أو من يختلف معك في الدين، ممن يختلف معك في العقيدة، لأن العلاقة تتحول وتتجاوز الجانب العاطفي والجنسي إلى أبعد من ذلك، وهو الجانب الديني والعقدي. لماذا الزواج المبكر؟ رح نختم الحديث. لماذا الزواج المبكر؟ أولاً يمثل طريقا وسببا لرفع المشكلة قبل حدوثها. هذا مو عظيم مثلا؟ لا، لو ما تحاسين بأهميتها لعدل حتى لا تقع المشكلة وصل هناك استنفار لحلها، ابدأ في الوقاية. من أهم أسباب الوقاية الزواج المبكر. الأمر الثاني في الجانب العقدي، الإنسان كلما أحرز الدين وأصبح هناك ثبات في الدين والعقيدة في سن مبكر كان ذلك أدعى في ثبات شنو؟ العقيدة. العلم في الصغر شنو؟ كالنقش في الحجر. أنت كل ما تسلحت بالعلم والمعرفة وكلما كان هناك إحراز للعقيدة في سن مبكر من خلال الزواج، من تزوج فقد أحرز نصف دينه، كان ذلك أدعى لثباتك على الدين والطريقة. السبب الثالث ونختم به الحديث، أنهم ما لا شك فيه أن تكثير النسل ممن يعتقد بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم ثانية بأعلى أصواتكم الثالثة أعلى منها أمر محبوب ومرغوب، والروايات في ذلك كثيرة. الرواية المعروفة ها، تناكحوا عن النبي صلى الله عليه وآله، تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم عند الأمم. الآن في الدراسات العلمية قوة الدول وبناء الحضارات على العنصر البشري، ما عليك لا من السلاح ولا غير السلاح، هذا كلها مقدمات. إذا لم يكن هناك العنصر البشري ما في فيها فائدة. قوة الحضارة الآن بالبناء شنو؟ ببناء الإنسان والعنصر البشري، هذه قوة. الآن بينك وبين الله إنسان يتزوج، فرصة الإنجاب وتكثير النسل في السن المبكر أو في السن المتأخر، أيهم؟ واحد ابن 20 سنة، ابن 20 23 احتمالية الإنجاب في السن المبكر أقوى. واحد يتزوج عمره 40 سنة يحتاج، هذا واضح المسألة. يعني القضية في تحقيق هذا الهدف الكبير إنما يكون ذلك من خلال الزواج المبكر. الملخص أن الإنسان قوامه مقامه عند الله بقدر استجابته لأمره تبارك وتعالى. كل ما استجاب الإنسان لأمر الله كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. الله حثنا على الزواج المبكر، أهل البيت حثونا على الزواج المبكر، فأين هي الاستجابة من هذه النداءات منهم صلوات الله عليهم أجمعين؟ أنت مو طاوع بكيفك شيء ودون شيء، الدين منظومة واحدة، الدين منظومة واحدة، ولا بد أن تأخذها منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبقدر استجابتك لهم تكون الدرجة عند الله. ولنا في أنصار الحسين عليه السلام مثال لأعلى درجات التسليم والانقياد للإمام المعصوم. والعجيب أن أنصار الحسين مو على درجة واحدة ها، لا في السن لا في الوجاهة لا في العلم، هل حتى يعطيك المدى الاستجابة؟ العنصر المشترك فيهم هي الاستجابة. حبيب بن مظاهر رجل كبير السن، كبير السن، رجال في سن متقدم، وهناك من أنصار الحسين عليه السلام من لم يبلغ مبالغ الرجال. هناك نساء رجال، وكل كانت له تلك التضحية والفداء للحسين عليه السلام. خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الحناء. كانت لهم تضحية. يقول بحر العلوم من أعظم الكلمات التي قيلت في للحسين من أنصار الحسين كلمة القاسم. أي كلمة؟ جاء إلى الحسين أبا عبد الله أرى رجالك على التراب وقد فارقني جميع الأحباب، وإن قلبي عليهم لمجروح وعيني ودمعي عليهم مسفوح، وقد بعت الحياة لأجلك يا حسين. شوف الكلمة، أبا عبد الله إن الموت فيك أحلى من العسل المصفى. شدة التضحية والفداء. لكن المصيبة، كيف ودع الحسين القاسم هذا الشباب؟ يقول بحر العلوم احتضنه بأبي وأمي إلى صدره، اعتنقا وبكيا بكاء شديدا حتى أغمي على الحسين وعلى القاسم. ودعه بأبي وأمي. أقول إذا كان هذا وداع الحسين للقاسم، فما حاله لما جاء به إلى المخيمات؟ صور بقلبك ها شباب. يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين وقد أقبل إلى المخيمات ورجل القاسم تخطان خطا على الأرض. قلت يا سبحان الله، تتأمل لو لا، يا سبحان الله، أهذا طول في القاسم أو قصر في الحسين؟ يقول تأملت فيه وإذا بظهر الحسين منحني. جاء به إلى المخيمات، جعله إلى جنب ولدي علي الأكبر، ينظر تارة إلى القاسم ينادي وقاسما، ومرة ينظر إلى علي ينادي وولداه وعليا. المصيبة لما دخلت أم القاسم على ولدها، تصور بقلبك، دخلت رملا على ولدها القاسم، انحنت عليه، صارت تنظر إلى جروحها تنادي وولدها. ماذا تنادي؟ يلا ويا أم القاسم حق الشباب تنادي، خلوني أبتمدد على الغالي. أصواتكم مو مقبولة. خلوني أبتمدد على الغالي وخلها تروح روحي راحة عيالي. شقت جبهة وتمددت حوله وصرخت يوم مدت طولها بطوله، خلوها المدلل لحد يشيله صوتك خلولي عزيزي وارحموا بحالي خلولي عزيزي وارحموا بحالي شقت جبهة وتمددت طولة هلا من مناد وقاسما ظلت تحضنه وتقلب خدوده ظلت تحضنه وتقبل خدوده يا زهر الزمان اللي انقصف عوده واللي خلى عروسه تدخل حدوده ويام العرس خلى مخيمه خالي ويام العرس خلى مخيمه يلا صوتك عالي انا اتمنى بزفافك يهنوني يا شمعة الزمان خابت ظنوني تاليها يا جاسم هم يعزوني صوتك تاليها يا جاسم هم يعزوني ومن اشوف طولك يندحش بالي يا مخضاب خضاب العرس من دمك يا جسام ما تنحض تشوف امك وتنظر حال مكسور الظهر عمك وتنظر حال مكسور الظهر وتعاين عروسك ما لها والي وزينب تحضنه وتقول سلوها وزينب تحضنه وتقول سلوها صوتك وعزوها على العريس عزوها وعزوها على العريس تتحمل لولا وهل خيمة اشلعوها ولا تخلوها وهل خيمة اشلعوها ولا تخلوها ورمل الصيح بالعرنس عزوني جادوا بأنفسهم في حب سيدهم والجود بالنفس أقصى غاية الجود شبان ما نبتت الحاهم معاريس ما نالوا مناهم جفاني ولا أقدر جفاهم ولي على قبر حواه يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته. اللهم شافي كل مريض خصوصا شيخنا. اللهم البسه ثوب الصحة والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد رد كل غريب. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك وفقنا للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وفقنا لأداء مناسكنا يا رب العالمين. المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين. نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدم الصلوات على محمد وآل محمد.